يطيب لي أصدقائي المستمعين أن أستهل لقائي معكم عبر برنامج كنوز الحكمة، ويطيب لي في هذه المناسبة أن أرحب من جديد بكل الذين يشتركون معي في هذه الدراسة المنتظمة. صلاتي أن نجني منها فائدة لنفوسنا ولإلهنا صاحب الكلمة، كل الحمد على الدوام. نواصل تأملاتنا عبر رسالة بولس رسول المسيح إلى تلميذه الشاب تيتوس. بدأنا المرة الماضية نتأمل في الفصل الأول من الرسالة، وقد رأينا الافتتاحية والمقدمة، حيث أكد بولس وقال إن الله لا يكذب أبدا، لأن الله قدوس وبار، وقد أعلن كلمته في الوقت الذي اختاره هو، وذلك من خلال الكرازة أو الإعلان. كما أن الله ائتمن بولس على توصيل هذه الكلمة بحسب أمر مخلصنا الله. قلنا بأنه ينبغي أن يكون لدى الكنيسة المنظمة شيوخ مفروزين تنطبق عليهم الشروط والمتطلبات التي ذكرها الرسول بولس. لقد قام بولس بترك تيتوس في كريت لكي يقوم بتنظيم الكنائس المحلية ووضع شيوخ ليكونوا القادة الروحيين فيها. كريت كانت مدينة سيئة هي وأهلها، وقد قال بولس عن أهل كريت بأنهم يتصفون بالكذب، ورغم أنهم كانوا معروفين بكذبهم إلا أن بولس يقول بأن العديدين قد جاءوا إلى الرب، لهذا كتب هذه الرسالة إلى تيتوس لكي يقوم بتنظيم كنائسهم هناك في كريت. كان يتعين على تيتوس أن يقيم شيوخا في كل مدينة، وقد بدأنا بالحديث عن شروط ومؤهلات الأشخاص الذين ينبغي أن يشغلوا هذه الوظيفة الكنسية. أولا، ينبغي أن تكون حياة شيخ الكنيسة فوق الشبهات، وثانيا عليه أن يقود أبناءه إلى المسيح. لا ينبغي أن يكون أبناء الشيخ متمردين، وإنما أبناء يعيشون بطريقة تمجد الرب يسوع. كما ينبغي أن يكون أبناؤه منشغلين بتوصيل كلمة الله للناس أيضا، ولا ينبغي أن يكون الأسقف أو الشيخ معجبا بنفسه، بل عليه أن يسعى لمعرفة مشيئة الله وتطبيقها، ولا أن يغضب لأتفه الأسباب، ولا أن يكون جشعا وطمعا. وسنتابع اليوم في هذه الشروط الهامة، ولكن قبل ذلك لابد أن نقرأ من الفصل الأول من رسالة تيتوس من الآية السابعة وحتى نهاية الفصل.
لأنه يجب أن يكون الأسقف بلا لوم كوكيل الله، غير معجب بنفسه، ولا غضوب، ولا مدمن الخمر، ولا ضراب، ولا طامع في الربح القبيح، بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم، لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان الذين يجب سد أفواههم، فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان، لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. يعترفون بأنهم يعرفون الله، ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين، ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون.
شكرا يا رندا. يتابع بولس حديثه عن شروط المتقدمين في الكنيسة ويقول في الآية الثامنة التي قرأناها: بل مضيفا للغرباء، محبا للخير، متعقلا، بارا، ورعا، ضابطا لنفسه. هذه هي الشروط التي ينبغي توافرها في شيخ الكنيسة، وقد سبق لنا وأن تطرقنا إلى المقصود من كل منها. عدد 9، ملازما للكلمة الصادقة التي بحسب التعليم لكي يكون قادرا أن يعظ بالتعليم الصحيح ويوبخ المناقضين. كان هنالك شيئان ينبغي على الشيخ أن يقوم بهما. أولا، ينبغي عليه أن يكون قادرا على تعليم كلمة الله. ثانيا، ينبغي عليه أن يكون قادرا على مواجهة أو دحض الهراطقة. لهذا ينبغي أن يخضع المسؤولون والشيوخ في الكنيسة لتدريب كتابي طويل قبل أن يتولوا مسؤولياتهم. خلال الحرب العالمية الثانية ظهر ما يسمى بضباط 90 يوما، فقد كان الجيش بحاجة لمزيد من الضباط، لهذا فقد أخضع البعض لدورات قصيرة مدتها 90 يوما ليتولوا مهام جديدة. وربما تذكر عزيزي المستمع أن الرسول بولس قال لتيموثاوس: لا تضع يدا على أحد بالعجلة. فلا يمكنك أن ترى شخصا اهتدى إلى الرب اليوم فتطلب منه أن يتحدث عن اختباره الروحي في اليوم الثاني، وأن تضعه مسؤولا في الكنيسة في اليوم الثالث، وتجعله كارزا في اليوم الرابع، وراعيا لإحدى الكنائس في اليوم الخامس. أحيانا نقوم بعمل الأشياء بهذه الطريقة في أيامنا هذه، وهذا أمر يؤسف له حقا. فينبغي على الشيخ أو المسؤول في الكنيسة أن يكون قادرا على تعليم كلمة الله والدفاع عنها، وهذا يحتاج إلى الوقت والتدريب الكافيين. سوف يتحدث الرسول بولس الآن عن السمعة السيئة للكريتيين، وينبغي علينا أن نتذكر صديقي أن جميع الناس خطاة، فنحن إخوة جميعا من حيث أننا خطاة بالتساوي، كما أننا بعيدون عن أخوة الله، لأن تلك الأخوة تأتي فقط من خلال الولادة الجديدة حينما نصبح أولادا لله عن طريق إيماننا بالمسيح. لكن من المؤكد أننا جميعا أولاد آدم، كما أنه في آدم يموت الجميع لأننا أخطأنا جميعا. لكن الكريتيون كانوا يتميزون بسمعتهم السيئة. عدد 10، فإنه يوجد كثيرون متمردين يتكلمون بالباطل ويخدعون العقول، ولا سيما الذين من الختان. يتكلمون بالباطل أي أنهم يتكلمون كلاما فارغا أو أجوفا. ورغم أنه لا بأس من بعض المزاح، إلا أن الرسول بولس يشجب ويدين الحديث الدائم في الأمور التافهة. ويخدعون العقول ولا سيما الذين من الختان، ويشير هنا إلى هؤلاء الذين كانوا يحاولون مناقضة تعاليمه. عدد 11، الذين يجب سد أفواههم فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها معلمين ما لا يجب من أجل الربح القبيح. فإنهم يقلبون بيوتا بجملتها، أي أنهم كانوا يدمرون ويخربون بيوتا بكاملها، وقد كان هذا خطرا كبيرا يواجهه المجتمع آنذاك. فأينما يتم بذر كلمة الله يتدخل الشيطان لبذر الزوان بين القمح. فقد كانت هنالك خدمة رائعة في كريت، لكن إبليس كان هناك أيضا لكي يبذر بذاره. عدد 12، قال واحد منهم وهو نبي لهم خاص: الكريتيون دائما كذابون، وحوش ردية، بطون بطالة. وحوش ردية، أي أن الكريتيين كانوا يتصفون بالوقاحة والجلافة. بطون بطالة، أي أنهم كانوا كسالة. هذه هي السمعة التي كانت منتشرة عن الكريتيين في العالم الروماني في ذلك الزمان. ويقتبس الرسول بولس هنا قول أحد الشعراء الكريتيين الذي يدعى إبيمينيدس، والمولود في كريت سنة 659 قبل الميلاد. وهكذا يقول بولس: الكريتيون دائما كذابون. وهذا لا يعني أن كل الذين يعيشون في كريت كانوا كذابين، لكنهم كانوا معروفين بكذبهم بصورة عامة. ومن المدهش عزيزي المستمع أن نرى ما يمكن لنعمة الله أن تفعله في الناس وما فعلته بهؤلاء الكريتيين، فقد كانوا كذابين ومحبين لبطونهم وكسالة، لكن عددا كبيرا منهم تحول إلى المسيح فتغيرت حياتهم. عدد 13، هذه الشهادة صادقة، فلهذا السبب وبخهم بصرامة لكي يكونوا أصحاء في الإيمان. يقول بولس لتيتوس إنه ينبغي عليه أن يكون صارما مع الكريتيين بصورة خاصة، وذلك بسبب خلفيتهم وطبيعتهم التي كانوا يتصفون بها. عدد 14، لا يصغون إلى خرافات يهودية ووصايا أناس مرتدين عن الحق. لا يشير بولس هنا إلى الناموسية فقط بقوله عن الخرافات اليهودية، فقد كانت هنالك أيضا الكثير من الكتابات حول شريعة موسى، ومن بينها التلمود اليهودي وغيره. ووصايا أناس مرتدين عن الحق، لقد قام الرب يسوع المسيح بتوبيخ القادة الدينيين لأنهم كانوا يضيفون التقاليد إلى شريعة الله، وهذا هو ما يتحدث عنه الرسول بولس هنا. وقد كانت تعاليم الناموسية تشتمل على نقطتين رئيسيتين، الأولى هي أن الإنسان مخلص بالناموس، والثانية هي أنه ينبغي على المرء أن يحيا بحسب الناموس، وتتسم مثل هذه التعاليم بالخطورة الشديدة. فنحن مخلصون بنعمة الله ومدعوون للعيش بمستوى أسمى بكثير من الوصايا العشر، فوصية لا تقتل هي لجميع الناس مؤمنين وغير مؤمنين على حد سواء، لكن المؤمنين المخلصين بنعمة الله مدعوون للعيش بمستوى أسمى بكثير من ذلك. عدد 15، كل شيء طاهر للطاهرين، وأما للنجسين وغير المؤمنين فليس شيء طاهرا، بل قد تنجس ذهنهم أيضا وضميرهم. هذه هي الآية التي يستخدمها البعض للقول بأنه إذا كنا مخلصين بالنعمة فلا يهم كيف نعيش، أي أنه إذا كنا مخلصين فنحن طاهرون ويمكننا أن نعيش كما يحلو لنا. وقد قام الكريتيون بتبني هذا التعليم وقالوا بأنه بإمكانهم أن يعيشوا في الخطية رغم أنهم لا يدعونها خطية، فهي ليست خطية في نظرهم لأن كل شيء طاهر للطاهرين. لكن ما يتحدث عنه بولس هنا لا علاقة له بتاتا بالقضايا الأخلاقية، بل كان بولس يتحدث عن موضوع الناموسية وتناول اللحوم، فقد كانت تعاليم العديد من البدع الناموسية تشتمل على نظام غذائي معين غير اعتيادي، لكن بولس يقول كل شيء طاهر للطاهرين. وبعبارة أخرى، سواء تناولت اللحم أم لا فهذا لا يهم إطلاقا، فكل الطعام طاهر. لذلك فباستطاعة المرء أن يتناول ما يشاء من الأطعمة لأن كل شيء طاهر للطاهرين. أما إذا كنت غير مؤمن فلن يحدث نظامك الغذائي أي فرق في علاقتك مع الله، فهذا لن يخلصك أبدا. يمكنك أن تكون نباتيا كيفما تشاء، لكن إن لم تكن لديك علاقة سليمة مع الله فإن نظامك الغذائي لن يجعلك طاهرا. وقد قال الرب يسوع في إنجيل متى إنه ليس ما يدخل فم الإنسان هو الذي ينجسه، وإنما ما يخرج من فمه. عدد 16، يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه، إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. يعترفون بأنهم يعرفون الله ولكنهم بالأعمال ينكرونه. هنالك الكثير من المؤمنين الذين ينكرون الله من خلال الحياة التي يعيشونها، كما أنهم ينكرون كلمة الله أيضا، إذ هم رجسون غير طائعين ومن جهة كل عمل صالح مرفوضون. لا يمكن للتدين والطقوس الدينية أن تغير قلب الإنسان الشرير، فكلمة الله هي الوحيدة القادرة على تغيير قلب الإنسان، وحينما يتغير القلب فسوف تكشف الحياة التي تعيشها يا صديقي عن حقيقة التغيير الذي طرأ على قلبك. وما من خلاف هنا بين الرسول بولس ويعقوب، فقد قال كلاهما إن الإيمان بدون أعمال ميت، فالإيمان المخلص ينتج حياة بارة وصالحة. وقد قال كالفن: الإيمان وحده يخلص، لكن الإيمان القادر على تخليص المرء لا يبقى وحيدا. قبل أن أختم لقائي معكم اليوم أحبائي، أحب أن أبدأ قليلا بالتأمل في الفصل الثاني من رسالة تيتوس. هذا وسنتابع الفصل الثاني في الحلقة المقبلة بنعمة القدير. ينبغي على الكنيسة أن تعلم العقيدة السليمة، وإلا فهي ليست كنيسة. وقد قام دكتور ماجي واضع الدراسات بتأليف كتاب صغير بعنوان البصمات الروحية للكنيسة المنظورة، عاد فيه إلى يوم 50، حيث نقرأ أن الذين انضموا إلى الكنيسة في ذلك اليوم كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وقد كانت هذه هي السمات المميزة للكنيسة الأولى: تعليم الرسل، الشركة، وكسر الخبز والصلوات. فلا يهم مقدار علو برج الكنيسة أو روعة وجمال موسيقى الأجراس، فالأهم من ذلك كله هو تلك الرسالة الآتية من منبر الكنيسة، والتي يمكنك من خلالها أن تعرف ما إذا كانت هذه الكنيسة كنيسة حقيقية كما كان يفهمها بولس وكما تعلنها كلمة الله أم لا. لقد رأينا في الفصل الأول من هذه الرسالة أنه كان ينبغي على الشيوخ الذين سيقوم تيتوس بتعيينهم أن يكونوا قادرين على القيام بشيئين اثنين: أن يعلموا كلمة الله، وأن يوبخوا أو يدحضوا الهراطقة. لكن من المهم أن لا تبدد وقت خدمتك بأكمله في الرد على جميع الذين يناقضون أو يهاجمون كلمة الله، فهنالك أشخاص لديهم خدمة يمكننا أن نسميها خدمة سلبية، حيث أن كل ما يقومون به هو مهاجمة أعداء الإنجيل. صحيح أن هذا قد ينفع أحيانا، لكننا بحاجة لخدمة متوازنة، فينبغي على الشيخ أن يكون قادرا على تعليم كلمة الله وأن يرد على الهراطقة. وسوف ينصب التركيز في الفصل الثاني من هذه الرسالة على تعليم كلمة الله، ويقول العدد الأول من الفصل الثاني من تيتوس، وأتوقف هنا: وأما أنت فتكلم بما يليق بالتعليم الصحيح. والمقصود هنا بالتعليم الصحيح هو تعليم الرسل، فقد كان تعليم الرسل هو الشيء الأهم في الكنيسة الأولى. وبالمناسبة فإن ما نقرأه في هذه الرسائل هو جزء من تعليم الرسل. على كل حال، سنتابع الحديث في هذا الموضوع في الحلقة المقبلة بإذن الله. أتمنى أن تكون قد أفدت من دراسة اليوم أخي الكريم. إلى اللقاء، وليدم لك سلام المسيح.